الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للناس شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد انتهت بنا الخطبة السابقة إلى ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء استوصوا بالنساء خيرا، هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا معناها معنى واسع، إذا أردت أنا أن أعبر بلغتنا التي نتكلم بها في بلاد الشام استوصوا بالنساء خيرا، ديروا بالكم على النساء، اهتموا بالنساء، أعينوا النساء، استوصى فلان بفلان خيرا أراد له الخير وساعده عليه. فكلمة استوصوا بالنساء خيرا أمر يزيد على حسن المعاملة، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. يعني المرأة شيء مهم جدا في حياتكم، ما في أعز من المرأة في حياتكم، هل هنالك أعز من الأم ومن البنت ومن الخالة ومن الزوجة الصالحة أيضا عند زوجها ومن الزوج الصالح عند زوجته. والحقيقة لفت نظري في كثير من الأيام الماضيات إلى شيء من سوء التصرف. أنا أنزه إخواننا في المسجد، ولكن المسلمين ليسوا محصورين بمن يأتوا إلى هذه المساجد من الناس. يشيع في أوساط المسلمين استهانة بعض الرجال بالنساء، شتيمة وسباب والضرب في بعض الأحيان. هذا أمر ينكره الإسلام وينكره الخلق الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أحاط بآل بيت محمد نساء كثير يسكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. الزوج الذي يسيء إلى زوجته ليس من خيار المسلمين. الإنسان الخير هو الذي يعامل زوجته في بيته المعاملة الطيبة. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني صاحب الخلق الرديء ليس مكتمل الإيمان، إنما يكتمل الإيمان بحسن الأخلاق. وحسن الخلق كما يقول الحسن البصري أن الإنسان يعمل المعروف، يعمل يبذل المعروف، يعني يصنع الشيء الطيب لكل الناس ويجنب الناس الأذى، لا يؤذي أحدا ويعمل كل شيء طيب وحسن. وطلاقة الوجه، أحيانا الواحد يستقبل أهله كأنه عم يخانقك وهو يرحب بك. طلاقة الوجه، هكذا المجتمع يشيع فيه الخير، المعروف لا يكون فيه الأذى ويكون فيه الطلاقة والبشاشة. وهذا من أولى ما يكون بالبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يجعل طريقة التعامل في البيت مع الزوجة مع بقية الأسرة مقياس لخيرية الإنسان: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعند الحاكم رواية: خيركم خيركم للنساء، يعني يعطف على المرأة في مختلف زوانب الحياة. أنا عندما رويت لكم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، نسيت أن أتم الحديث: وخياركم خياركم لنسائهم. هذا مقياس. الأفضل هو لأهله. بعد ذلك شوفوا الحديث طويل، ووقت صلاة الجمعة، خطبة الجمعة وقتها قصير، لذلك اسمحوا لي أن أقفز قفزة طويلة. تدرون أن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى للمسلم الذي ينبغي على المسلم أن يتبعه، هو أفضل شيء من الأشياء. فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في بيته مع أهله؟ في الحديث الذي رواه البخاري عن في صحيحه قال: إن سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الرسول يحمل رسالة الله للدنيا، المثل الأعلى عند المسلمين وعند غير المسلمين. ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله داخل البيت، وهو الرسول العظيم والإنسان العظيم. هل كذلك هنالك سئل السيدة عائشة عن الرسول، قالت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله، يعني يصبح نعله بيده، ويخيط ثوبه يصنع ذلك. وفي حديث آخر كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الآن صار قد يكون في بعض البيوت الرجل يعمل والمرأة تعمل، لكن يجب أنه لا، خدمات البيت كلها يجب أن تنهض بها المرأة دون مساعد رغم أنها تعمل كما يعمل. ليس هذا بالحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعود فأقول كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هكذا الحياة تقوم بين الرجل والمرأة على التعاون في مختلف. لكن في هنالك شيء أهم، ليست القضية والله يقوم في خدمة أهله، يعني يشتري أغراض من السوق أو يساعد يخدم. في هنالك شيء أهم في البيت نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عمرة بنت عبد الرحمن قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى؟ كيف كان الرسول إذا أغلق عليه بابه فأصبح بمعزل عن الناس؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى؟ قالت كان أبر الناس وألين الناس وأكرم الناس، ضحى كم بساما صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل إلى بيته فيدخل إلى البيت الأنس والسرور والبر والإحسان ولين الجانب، مش العناد والاستكبار والكرم والعطاء. ضحى كم بساما صلى الله عليه وسلم. فالبيت المسلم فيه احترام، محبة بين الرجل والمرأة، احترام بين الرجل والمرأة، تعاون، وهو أيضا كما يريده الإسلام وكما تحقق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحة من الأنس وواحة من السرور. وهذا نحن ما نحتاج كل الحاجة. الإنسان بيسمع قصص كثيرة كيف الرجل أحيانا البيت مثل جهنم بده يهرب من البيت لبر، أو المرأة تضيق بها الدنيا في بيتها. هذا كله لا يصح. أعيد لكم، كان أبر الناس صلى الله عليه وسلم وألين الناس صلى الله عليه وسلم وأكرم الناس، ضحى كم بساما صلى الله عليه وسلم. وأحيانا في أشياء طريفة قد تكون السيدة عائشة كما روى ذلك البخاري، السيدة عائشة كما روى ذلك البخاري ومسلم، في هنالك الأحباش كانوا يلعبون في المسجد، مسجد الرسول بالحرام. تعلمون أن غرف زوجات الرسول كانت داخل المسجد، فكان بعض زوجات الرسول يحبن، يروى هذا عن عائشة في البخاري ومسلم، كانت تحب أن تتفرج على لعب الأحباش بالحراب. فتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بباب حجرته وهي من ورائه يسترها بثوبه وهي تنظر إلى لعب الأحباش من بين أذنه وعاتقه، تطل من وراء ظهره وهو يستر، يا ترى قديش بقي واقف وهي تتفرج؟ الله أعلم، في قبلكم بقي واقف ساعة أو أكثر، ما أدري. حتى هي شبعت من الفرجة عند ذلك وهو كله واقف على باب غرفته. انظروا كيف الزوج ينظر إلى حاجات الزوجة أيضا، إلى ما يرفه عن الزوجة ويساعدها عليه. هذا هو يا أخواني البيت المسلم. هل نحن طبعا هالأمور مرتبطة ببعض البعض، المرأة تعرف حق الرجل والرجل يعرف حق المرأة، وهما مع بعضهما البعض يقيمان هذا الأساس، أساس الأسرة ببنيانها الاجتماعي. هذه الأسرة اللي يجمع بين أفراد الحب، الزوج يعرف حق الزوجة، الزوجة تعرف حق الزوج، هنالك الحب وهنالك الأنس. هذه هي المحضن الطبيعي لنشوء أجيال جديدة سليمة من الناحية النفسية، سليمة من الناحية الجسمية، يؤدبها البيت، تتعلم الحب من البيت، تتعلم حسن المعاملة من البيت، تتعلم الأدب من البيت، التربية تكون في مثل هذا البيت الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البيوت اللي الرجل يحتقر المرأة والمرأة تستغيب الرجل والصياح والصراخ وما وراء ذلك أحيانا من الضرب، هذا ينشئ أجيالا تكره البيت ولا تحترم الأمهات ولا تحترم الآباء، وربما ربط بعضهم هذا بتعاليم الإسلام والإسلام من ذلك براء، وهكذا تنشأ أجيال أكثرها إلا ما رحم الله، تنشأ أجيال تتحلى بأسوأ الصفات بدل أن تتحلى بأحسن الصفات. وأنا أتذكر هنا يا أخواني كلمة لسيدة هي ماريا مونتيسوري، هذه من أكبر المربيات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال ونشأة الأطفال، لها كتاب مشهور اللي The Kinders and Anders، الأولاد شيء آخر، وهي لها مكان في عالم التربية. تقول آلي أنزر فيلر über tragen wir auf unsere Kinder in denen sie unter Spuren hinterlassen. يعني كل أخطائنا نحن اللي نرتكبها، أخطاء الكلام، أخطاء السلوك، تنتقل إلى أطفالنا حيث يترك بعد ذلك أثر لا يمحى. طبعا نحن في كثير من الأسر الأسر تشتكي الأولاد وما يشتكي. طيب أنتم ما هي مسؤوليتكم عن ذلك؟ البيت هل قدم الحب؟ هل قدم الأدب؟ هل قدم أم قدم ما يبعد عن هذه المعاني وعن هذه الأشياء؟ يا أخواني الحقيقة ما حدا منا بعيد من بعض الخطأ، لكن هنالك أشياء أساسية يجب أن نسعى. لما نقول الأسرة الإسلامية يجب أن نعيد للأسرة الإسلامية جوهرها وحقيقتها وفضائلها، إذا أردنا لهذه الأسرة أن تنشئ أجيالا جديرة بإسلامها، أجيالا تستطيع أن ترتفع بنا من الحضيض الحضيض إلى سماء الإسلام العظيم، إذا أردنا أن تتغير مجتمعاتنا، إذا أردنا أن يتغير واقعنا، فعلينا علينا علينا أن نهتم بأسرنا وأن نكون في أسرنا كما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكما يطلب الإسلام. إننا بحاجة إلى ثورة اجتماعية، ثورة ترد أفرادنا، نساءنا، رجالنا، أسرنا ومجتمعاتنا إلى الإسلام، وعندئذ يتغير في حياتنا كل شيء ويتغير موقعنا في هذه الدنيا، فنعود كما كنا بفضل الله ربنا، نعود كما كنا خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله.